بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في فقه المواريث وفي قسمة التركات. وقبل أن نبدأ بدرسنا، أحب أن أجيب على سؤال من أحد الأحبة الذين جاءوا للعمرة، نسأل الله أن يتقبل من الجميع. يقول: هل يشترط للطواف أن يكون الإنسان على طهارة، يعني ارتفع الحدث، وهل يشترط للسعي أيضا؟ قلنا: أما الطواف فلا بد أن يكون الإنسان قد ارتفع الحدث بالوضوء، لا بد أن يكون قد توضأ، لأن الصلاة من شروطها رفع الحدث، والطواف بالبيت صلاة كما قال عليه الصلاة والسلام. فيقول: إذا كنت في الشوط الرابع أو الثالث أو غير ذلك وحصل أن انتقض وضوئي، ما العمل؟ نقول: تخرج وتتوضأ. يقول: هل أبدأ من جديد أم أكمل طوافي؟ نقول: لا، عليك أن تبدأ من جديد، لأنه قد انتقض الحدث وأنت في الطواف، والطواف كما قال عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام. فعليك أن تخرج وتجدد الوضوء ثم تأتي وتبدأ في طوافك من جديد. يقول أحد الإخوة: لو بدأت من الركن اليماني هل أكمل السابعة من الركن اليماني؟ نقول: لا، لو بدأت من الركن اليماني فما كان منه إلى الحجر الأسود لا يعتد به، ويبدأ الطواف الصحيح من عند الحجر الأسود سبعة أشواط، بحيث لو بدأت من الركن اليماني لا تعتد بما بينه وبين الحجر، ويكون البدء الصحيح من الحجر الأسود إلى أن تنتهي في الشوط السابع من الحجر الأسود، وهكذا. وعلى الإنسان أن يكثر من الدعاء، وعلى الإنسان أن يحرص أن يكون عمله طيبا مقبولا، وأن يبتعد عن كل ما يعكر الصفوة أو يسيء إليه. فأنت أيها الأخ المبارك جئت من بلاد بعيدة، وقد تكون تكبدت من المشقة والعناء والتعب، ما الله به عليم، وابتعدت عن الأهل أو أتيت بهم معك وتحملتم المشاقة والمتاعب، احرص أن تقضي هذه الأيام الصالحة بالعمل الذي يرفع إلى السماء، وهو العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. ما هو أفضل العمل؟ قلنا في درس أمس، يقول العلماء: أفضل عمل للأفقي. من هو الأفقي؟ يعني اللي ما هو من أهل مكة وإنما جاء للعمرة أو جاء للحج. أفضل عمل للأفقي الإكثار من الطواف، بشرط ألا يشق على نفسه أو على إخوانه. أما إذا ما شق على نفسه ولا على إخوانه فيمكن أن يطوف في أي ساعة شاء، ليلا أو نهارا، صباحا أو مساء، في أي وقت يطوف بهذا البيت. وإذا طاف قلنا يصلي ركعتين سنة الطواف خلف المقام أو في أي مكان في الحرم، أو عندما يذهب إلى بيته أو يذهب إلى الفندق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ويسأل عن تحية المسجد، تحية البيت، نقول تحية البيت هي الطواف، إلا إذا شق عليك، يعني إذا جئت مبكرا العصر وأمكنك أن تطوف فهذا من أفضل الأعمال وأجلها. إذا أتيت مبكرا قبل صلاة الظهر، إذا أتيت مبكرا قبل صلاة الفجر وأمكنك أن تطوف 7 أشواط فهذا من أفضل الأعمال. وإذا طفت شوطين أو 3 ثم أقيمت الصلاة تدخل مع الإمام في صلاته وتكمل الطواف بعد الانتهاء من الفريضة. احرصوا أيها الأحباب على استغلال هذا الوقت فيما يرضي الله عز وجل، وفيما يكون سببا في رفعة الدرجات وزيادة الحسنات وتكفير السيئات. أيها الأحبة، اعتدنا في مثل هذه الليلة أن يكون درسنا في فقه المواريث وفي قسمة التركات، وقلنا هذا العلم يعتبر من أهم العلوم، لا يستغني عنه أحد. أي منا الآن لا يستغني عن هذا العلم؟ هو بحاجة ماسة إلى أن يعرف، وقد جمع المال، لمن يكون ماله بعده؟ هل هو حسب اختياره يعطي الزوجة ما شاء ويمنع الابن ما شاء ويعطي الأخت والأخ؟ لا، تنزيل من عزيز حميد، أحكام مبينة وقواعد ثابتة لا يصح أن نغير فيها أو نبدل، وإنما نلتزم بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والناس يحتاجون إليه حاجة ماسة، قد يكون مثلا بعض المسائل قد يندر وقوعها لكنها تقع، وإذا وقعت لا بد أن يكون لها حل. فمثلا قلنا في الدرس السابق المفقود، المفقود له حالتين، يعني إنسان خرج وراح وما رجع، ما ندري وين راح، مضى 1-2-3-4-10-20 ما ندري، هل نقول إنه مات أو نقول إنه حي؟ إذا قلنا إنه حي لا بد من الانتظار، زوجته تنتظر وماله نحفظه له ولا نتصرف بشيء مما يخصه إلا بعد مجيء. وإذا قلنا إنه مات قسمنا التركة وأعطينا الزوجة نصيبها وقلنا بإمكانها أن تتزوج، وأعطينا الأولاد، أعطينا البنات إلى آخره. فقال العلماء السفر لا يخلو من حالتين، إما أن يكون السفر غالبه السلامة، وإما أن يكون السفر غالبه الهلاك. فعندنا سفر غالبه الهلاك، يعني ركبوا باخرة ثم غرقت الباخرة، سلم ناس وناس على قيد الحياة، أو في طائرة وسقطت الطائرة وسلم ناس وناس على قيد الحياة، أو يعني حصل حوادث أو فيضانات أو كذا، مات أناس وأناس على قيد الحياة، فهذا السفر غالبه الهلاك. فننتظر فيه 4 سنين منذ فقد، ثم إذا مضت ال4 سنوات حكمنا بموته وقسمنا التركة وقلنا للزوجة اعتدي، ورتبنا ما كان يعني واجبا علينا حياله. وأما إذا كان السفر غالبه السلامة، سافر لطلب العلم، ذهب إلى بلد كذا، التحق بجامعة من الجامعات وانقطعت أخباره، يعني في السابق قد يمضي على الإنسان سنوات وهو لا يدرى أحي هو أم ميت. هذا التحديد الذي أذكر هو ما كان معمولا به في الصدر الأول وفي الزمن السابق. إذا كان السفر غالبه الهلاك انتظرنا 4 سنين منذ فقد، وإذا كان السفر غالبه السلامة انتظرنا 90 سنة منذ ولد، ثم بعد ذلك تصرفنا. وهكذا أيها الأحباب، لأنه قد يسافر الإنسان وقد تنقطع أخباره ثم يعود، ومر بنا حالات كثيرة. أذكر ذكرنا مرة في الدرس ربيعة الرأي، ربيعة بن عبد الرحمن والده فروخ ذهب 30 سنة من المدينة وكانوا لا يعرفون عنه شيئا، ما شعروا في ليلة من الليالي إلا به يطرق عليهم ويدخل الباب ويحصل بينهم وبين ابنه ما ذكرناه في درس سابق. وأنا مر بي قضية حقيقية، مر بي قضية إنسان سافر يعني وهو في دولة من دول الخليج، سافر وكان في البحر يصيد الأسماك، فاستقر في جزيرة وبنى كوخا فيها أو محل يسكنه، ثم بعد ذلك بدأ يصيد سمك ويبيع على البواخر اللي رايحة أو جاية، ويشتري من الناس ويبيع عليه. انقطعت أخباره أكثر من 20 سنة ولا يدرى حي هو عن ميت، ثم بعد ذلك ما شعروا إلا به يجيء، إلا به قد وصل وهو في غالة في غاية السلامة. وفي السابق ما كان هناك هاتف يمكن يتصل، وما كان هناك برقيات، وما كان هناك بريد، وإنما سافر الإنسان وانقطعت أخباره، وقد يكون هو قد عنده شيء من النسيان أو عدم التصرف أو الغفلة إلى آخره. عندنا بعد أيضا بعض الأمور المهمة، إن إنسان عندهم ولد لهم ولد ولا يدرون هل هو محمد ولا فاطمة، ما يدرون هل هو زيد وإلا ليلى، لا ندري أذكر هو أم أنثى، فهذا يسمى بالخنثى، والخنثى إما مشكل وإما غير مشكل، فإذا تبين أمره فهو غير مشكل، وإذا لم يتبين فهو مشكل، كيف نتعامل معه؟ وهكذا. وحوادث السيارات يوميا، يحصل حادث ويموت الأب والابن ولا ندري أيهم الذي مات أولا، هل يرث الأب من الابن أو يرث الابن من الأب، وهكذا. وهو موجود في علم الفرائض، علم الفرائض رغم أنه مختصر فهو قواعد ثابتة وأسس لا يستغني عنها أحد، ونحن جميعا بحاجة ماسة إليها. عندنا أم مثلا، قلنا هذه الأم نعطيها السدس، أم أخرى قلنا نعطيها الثلث، أم ثالثة قلنا نعطيها ثلث الباقي، أم الرابعة نقول لا تستحق من الميراث شيء، ليس لها من الميراث شيء، زوجة نقول لها الربع، زوجة أخرى لها الثمن، زوجة ثالثة لا تستحق من الميراث شيء. وهو مبين وموضح في علم الفرائض، وهو مهم جدا، لكنه ينسى، وإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. تسأل واحد يقول الله هذه مسألة صعبة، تسأل الثاني يقول هذه ما مرت علي، فهو مهم جدا. وقلنا أيها الأحبة بأن الورثة ينقسمون إلى قسمين، قسم يرث بالفرض وقسم يرث بالتعصيب. يقول أحد الإخوة في درس سابق، حبذا لو انتقلنا إلى المناسخات، حبذا لو انتقلنا إلى الغرق والهدم، حبذا لو انتقلنا إلى الحمل، حبذا لو انتقلنا إلى الخنث المشكل. قلنا هذه المسائل مهمة جدا التي ذكرتها، لكن لازم تبنى على أسس قوية، أما إذا بنيناها على أسس ضعيفة انهار البنيان واختل. لكن نريد أن نعرف الأسس. الأسس أيها الإخوة، إن من الورثة من يرث بالفرض، شيخ عبد الله، منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب. ما هو الفرض؟ الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعود. وأما التعصيب فأحكامه ثلاثة، أهل التعصيب أحكامهم ثلاثة، إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال، ما نقول لا ربع ولا نصف ولا سدس ولا ثمن، يأخذ جميع المال. وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا قالوا ما بقى شيء نقول يسقط، ليس له من الميراث شيء، ليس له من الميراث شيء، إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء سقط، إلا بعض المسائل يكون فيها خلاف، وهي يعني مسائل تعد على أصابع اليد الواحدة، كالمشركة والمشركة واليمية والحمارية والمنبرية يعني الأسماء الأخرى في تتعلق بها، وهي زوج وأم أو جدة وإخوة لأم وإخوة أشقة، هذه تسمى باليمية لأن عمر سئل وهو لأن عمر سئل بالمنبرية لأن عمر سئل وهو على المنبر، وتسمى باليمية لأنهم قالوا اجعل أبانا حجرا في اليم، وتسمى بالحجرية لأنهم قالوا حجرا، وبالحمارية قالوا هب أن أبانا حمارا إلى آخره على عدد الأسماء. فنقول إذا قسمناها على مذهب الإمام أحمد رحمه الله والإمام أبو حنيفة رحمه الله، نقول المسألة من ستة. الأم لها السدس، الأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، والزوج له النصف لعدم المعصب وعدم المشارك، والإخوة من الأم لهم الثلث لأنهم أصحاب فرض، والإخوة الأشقة يسقطون ليس لهم شيء، يسقطون ليس لهم شيء. بعد سنة من فتوى عمر رضي الله عنه جاءوا وقالوا يا أبا يا أمير المؤمنين اجعل أبانا حجرا في اليم، هؤلاء أخوتنا أعطيتهم وهم أدلوا إلى الميت بالأم، هي أمنا، حنا زدنا عليهم بالأب، هب أن أبانا حمارا. فشاور بعض الصحابة فقال يشركون في الثلث، وبهذا رأى وبهذا أفتى الإمام أبو الإمام الشافعي والإمام مالك رحمه الله. فهذا من المسائل اللي فيه، ولا كلها تجدها نصوص، هذا يرث بالفرض وهذا يرث بالتعصيب، فصاحب الفرض له نصيب مقدر شرعا لوارث، نصيب مقدر شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، لا يزيد إلا بالرد. قالوا هلك محمد عن جدة، أقول الجدة لها السدس، وما بقي أقول لأقرب رجل ذكر، قالوا ما في أحد أقول عطوه الجدة، لكن لو من الأساس قلت ما تركه محمد هو لجدته كان يقول لا الجدة ما ترث كل المال، نصيب مقدر شرعا لوارث لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. ما هو العول؟ قلنا العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. هلك محمد مثلا عن زوج وشقيقتين وجدة وأخت من الأم، الزوج له نصف ثلاثة، والشقيقتين لهن الثلثين أربعة، هذول سبعة، والجدة لها السدس واحد، هذه ثمانية، والأخ من الأم له السدس واحد، هذه تسعة. فأنا أقول للجد لك النصف وأنا أعطيته ثلاثة من تسعة، وأقول للشقيقتين لكن الثلثين وأنا أعطيتهن أربعة من تسعة، يعني وهكذا أقل من النصف. فهذا من مسائل العول. فنقول أيها الأحباب الورثة ينقسمون إلى قسمين، قسم يرث بالفرض وقسم يرث بالتعصيب. فالذين يرثون بالفرض عددهم 21 من الورثة، والفروض المقدرة في كتاب الله النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، بعبارة أخرى الثمن وضعفه وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه، بعبارة ثالثة أقول النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. النصف لمن؟ لخمسة، والربع لاثنين، والثمن لواحد، والثلث لثلاثة، والثلثين لأربعة، والسدس لسبعة، وأنا أذكرهم الآن. النصف لخمسة، أربع نساء ورجل واحد، من هو الرجل؟ الزوج، والنساء البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، وأهل الربع اثنين، الزوج الزوجة، وأهل الثمن واحد، الزوجة أو الزوجات، وأهل الثلث ثلاثة، الأم الإخوة لأم الجد في بعض أحواله، وأهل الثلثين أربعة، البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات من الأب، وأهل السدس سبعة، أهل السدس سبعة من هم؟ الأم والأب، الجد والجدة، بنت الابن، الأخت من الأب، ولد الأم، سبعة. أهل السدس نقول سبعة: الأم، الأب، الجد، الجدة، بنت الابن، الأخت من الأب، ولد الأم. هذا عددهم كام؟ عددهم 21. طيب بقية الورثة نقول يرثون بالتعصيب. وأهل العصبة من انفرد منهم، والعاصب من انفرد، إذا انفرد أخذ جميع المال، وإن كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء ساقطا، وإذا لم يبق شيء ساقطا، إلا الأب والابن والجد. العاصب إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء ساقطا، إلا الأب والابن والجد. هؤلاء هم أيها الأحباب. وقد مثلت مرارا بشخص واحد، مرة أقول له جميع المال، شخص واحد، مرة أقول له جميع المال، ومرة أقول له ما أبقت الفروض، ومرة أقول يسقط، لم يبق له شيء. هذا الذي مثلت به هو الأخ من الأب، أخ من الأب، يعني يرتبط بالميت عن طريق الأب. وأما الأم فهذا له أم وهذا له أم غير. هلكت فاطمة عن أخ من الأب. قلنا وش عندها فاطمة هذه؟ قالوا عندها مزرعة في حدة، وعندها مزرعة في الشرايع، وعندها بساتين في 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 مثلا بعض القرى في الزيمة وكذا وكذا إلى آخره، وعندها أبراج في العزيزية، ما شاء الله عندها خير كثير. من تركت من الورثة؟ قالوا تركت أخ من الأب. أقول كل ما تركته فهو لأخيها من الأب. الآن أعطيت الأخ من الأب كل ما تركته فاطمة. مرة أخرى قالوا هلكت فاطمة عن زوج وأخ من الأب. أقول الزوج له النصف، والأخ من الأب له، الزوج له النصف، والأخ من الأب له الباقي وهو النصف الثاني، فأعطيناه نصف ما تركته. مرة ثالثة قالوا هلكت فاطمة عن زوج وأخت شقيقة وأخ من الأب. أقول الزوج له النصف والشقيقة لها النصف. طيب والأخ من الأب؟ أقول يسقط. لماذا؟ لأنه لم يبق له شيء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر ولم يبق شيء. فهذه مسائل تعتبر من الأهمية بمكان. وأنا الآن أعرض بعض المسائل ونتناقش في حلها، وإذا حصل الإطمئنان الكامل إلى رسوخ هذه القواعد وثبوتها في الأذهان أمكننا أن ننتقل إلى المناسخات وإلى الغرقى والهدمة وإلى الخنث المشكل وإلى المفقود وإلى الحمل إلى آخره. لكن نريد هذه المسائل ترسخ أولا. عندي يا بني هلكت فاطمة عن بنت أخ، بنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأب، وعم وزوج. هلكت فاطمة عن بنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأب، وعم وزوج. المسألة من كم؟ من اثنين، صحيح؟ مسألتهم من اثنين، نعم، لأن فيها نصف، ومخرج النصف من اثنين. طيب بنت الأخت الشقيقة كم لها؟ ما لها شيء، لأنها ليست من الوارثات. وبنت الأخت من الأب ما لها شيء أيضا، لأنها ليست من الوارثات، والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. ما في من النساء بنت أخت شقيقة ولا بنت أخت لأب أو بنت أخ شقيق. فيبقى عندنا العم والزوج. يبقى عندنا عم وزوج. الزوج له النصف. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. والباقي للعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فأقول المسألة من اثنين: الزوج له النصف واحد لعدم الفرع الوارث، والعم له الباقي، وانتهت المسألة. عندي يا بني زوج وبنت ابن وبنت أخ وابن عم. زوج وبنت ابن وبنت أخ وابن عم. أحسنت. المسألة من أربعة. لماذا يا بني؟ لأن فيها ربع، ومخرج الربع من أربعة. الزوج له الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والبنت لها كم؟ لها، والبنت لها النصف. صحيح. لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك. وبنت الأخ لا، ليس لها شيء لأنها ليست من الوارثات. وابن العم له الباقي واحد، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهو الآن هو العاصب فيأخذه. شيخ عثمان، عندي يا بني بنت وبنت بنت وعم لأم وشقيقة. بنت وبنت بنت وعم لأم وشقيقة، من كم؟ المسألة من اثنين. يقول من اثنين. أحسنت. المسألة من اثنين لأن فيها نصف، ومخرج النصف من اثنين. البنت لها النصف. لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك. وبنت البنت ليس لها شيء لأنها ليست من الوارثات. والعم لعم ليس له شيء أيضا لأنه ليس من الوارثين. والشقيقة لها الباقي. تعصيب ولا فرض؟ نعم، تعصيب. من أي أنواع التعصيب؟ عصبة مع الغير. فنقول المسألة من اثنين، البنت لها واحد والعم له الباقي تعصيب، لأنه عصبة مع الغير، وبذلك اكتملت المسألة. شيخ أحمد، عندي هني زوجة وجدة لأم وجد لأم وعمة وشقيقة وعم. زوجة وجدة لأم وجد لأم وعمة وشقيقة وعم. نعم، من كم؟ من 12. صحيح. شيخ أحمد يقول من 12. صحيح يا بني. نعم. الزوجة لها الربع ثلاثة. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. والجدة السدس اثنين لعدم العم. والجدة لعم، نعم، ليس لها شيء. آسف، الجد لعم، جد لعم ليس له شيء. لماذا؟ لأنه الجد الفاسد. أبو الأم يسمى بالجد الفاسد، يسميه علماء الفرائض، فليس له شيء. طيب، والعمة ليست من الوارثات من النساء. طيب، والشقيقة لها النصف. لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. والعم له الباقي واحد تعصيب، وبذلك اكتملت المسألة. فاستبعدنا العم، بس الجد لعم، وهو ما يعني أبو الأم، وهو ما يسمى عند علماء الفرائض بالجد الفاسد. وأما الجدة التي أم الأم فأعطيناها السدس لعدم العم وهي تحل محلها. أحسنت. عندي يا بني أم وأب وابن وبنت، مسألة بسيطة، أم وأب وابن وبنت، توفي محمد عن أم وأب وأم وابن وبنت، المسألة من كم؟ لماذا؟ لأن فيها سدس ومخرج السدس من ستة، فالأم لها السدس كم؟ لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والأب وله السدس واحد، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والابن والبنت لهم كم؟ لهم كم؟ الباقي وهو أربعة، الباقي وهو أربعة، رؤوسهم ثلاثة، لأن الابن عن اثنين والبنت واحدة، والسهام أربعة لأنهم أربعة من ستة، أخذت الأم سدس وأخذ الأب سدس، فبقي عندنا أربعة، وعندنا ابن وبنت رؤوسهم الابن اثنين والبنت واحد ثلاثة، فنقول الرؤوس ثلاثة والسهام أربعة. وش نسميها يا أبا فهد؟ مباينة. النسب الأربع في الفرائض وهي من الأهمية بمكان، نسميها مباينة. وإذا كان الأمر كذلك ما العمل؟ نأخذ الرؤوس ونضعها أعلى ونسميها جزء السهم، ونضربها في أصل المسألة، وأصل المسألة كم؟ ستة. نضرب أصل جزء السهم في الستة، فنقول ثلاثة في ستة في ثمانية عشر، ونسمي الثمانية عشر المصح، من له شيء من المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم، فنقول للأم واحد في ثلاثة بثلاثة، وللأب واحد في ثلاثة بثلاثة، وللأولاد أربعة في ثلاثة باثنى عشر، الابن له ثمانية والبنت لها أربعة، وبذلك تكتمل المسألة. أحسن. شيخ صديق، عندي يا بني أخوين لأم وأخ لأب وأخت لأب، أخوين لأم وأخت لأب وأخ لأب، المسألة يا بني أعد، يقول المسألة من 12 من 3 صح، المسألة من 3، أنت ما قلت من 12، المسألة لماذا من 3؟ لأن فيها ثلثين ومخرجه، أو لأن فيها ثلث ومخرج الثلث من 3، لأن فيها ثلث ومخرج الثلث من 3، فنقول الأخوين لأم لهما الثلث، والأخ من الأب والأخت من الأب لهم الباقي تعصيب، وكم الباقي؟ كم الباقي؟ اثنين، ورؤوسهم ثلاثة، وسهامهم واحد، فنقول نأخذ الرؤوس ونسميها جزء السهم، ونضربها في أصل المسألة، فنقول ثلاثة في ثلاثة بتسعة، الأخوين لهم لهم اثنين في ثلاثة في ستة، لكل واحد ثلاثة، والإخوة من الأب والأخت من الأب لهم واحد في ثلاثة بثلاثة، للذكر اثنين وللأنثى واحد، وبذلك اكتملت المسألة. شيخ علي، عندي يا بني بنت ومعتق، بنت ومعتق، المسألة من اثنين، البنت لها النصف، لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك، البنت لها واحد لعدم المعصب وعدم المشارك، والمعتق له الباقي تعصيب لأنه عاصب، والعاصب يأخذ ما أبقت الفروض، وعندنا البنت أخذت النصف والباقي للعاصب، سواء كان
إذا كانت عاصبة امرأة بعد معتقة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. يا أبا يحيى، عندي يا بني بنت وبنت ابن وشقيقة،
بنت
وبنت ابن وشقيقة. المسألة يقول أبو يحيى من ستة، أقول نعم من ستة صحيح. البنت لها النصف، لماذا؟ دعم لعدم المعصب وعدم المشاهد. وبنت الابن نعم لها السدس تكملة الثلثين. والشقيقة لها الفرض ولا تعصيب؟ تعصيب. من أي أنواع العصبة؟ عصبة مع الغير، لأن عندي العصبة عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، وهذه عصبة مع الغير تأخذ الباقي تعصيبا. شيخ عبد الله، عندي يا بني شقيقة وأختين لأب وعم، شقيقة وأختين من الأب وعم. المسألة من اثنين يقولون لا. المسألة من ستة، ستة صحيح. المسألة من ستة. الشقيقة لها نعم، الشقيقة لها النصف، لماذا؟ لوجود أربعة شروط: عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث، فلها النصف. والأخت من وأختين من الأب، عندي شقيقة وعندي أختين من الأب، السدس تكملة الثلثين، والعم له الباقي تعصيب، وبذلك تكتمل المسألة. عندي يا شيخ تركي، نقول هذه المسألة الأخيرة، عندي زوج وبنت وبنت ابن وعم، زوج وبنت وبنت ابن وعم، من 12 صحيح. يقول الشيخ تركي من 12 كلام سليم. نعم، الشقيقة لها النصف كم؟ نعم نعم زوج، زوج صحيح. الزوج له ربع، له الربع، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والبنت لها النصف، لماذا؟ أحسنت، لعدم المعصب وعدم المشارك. وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والعم له الباقي تعصيب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أقول أيها الأحباب وأكرر بأن هذا العلم يعتبر من أبسط العلوم ومن أسهلها، فهو قواعد ثابتة وأسس قوية، وإنما يحتاج منا إلى متابعة لا غموض فيه ولا إشكال، حتى أن عددا من مشايخنا عليهم رحمة الله يسمونه بعلم الأسبوع. يقول ما يحتاج مثلا علم الفرائض إلا أسبوع واحد، فإذا رسخت المسائل في ذهن الإنسان سهل عليه، وإنما تحتاج إلى مذاكرة وإلى متابعة وإلى يعني تمعن وتفحص، لأجل أن يقف الإنسان على الجواب الصحيح. فهي سهلة، وإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. لا، ليس في مطولات أو كتب مثلا في خلافات، وإنما أندر من النادر أن تجد مسألة خلافية، وإلا فهو تنزيل من عزيز حميد. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع. والآن نقرأ بعض الأسئلة. هذا أحد الإخوان يقول: مرت بنا الحمارية والمنبرية واليمية والمشركة والمشركة، وهي كلها أسماء لمسمى واحد، وقسمناها على مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبو حنيفة رحمهم الله جميعا، فقلنا الإخوة الأشقة يسقطون، وقسمناها على ما ارتعاه عمر رضي الله عنه، وهو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك، حيث أنه شركهم. يقول هل يكون بالسوية أو نفضل بعضهم على بعض، يعني الإخوة لأم والإخوة الأشقة؟ نقول لا، لا فضل لأي منهم على الآخر، الذكر والأنثى سواء، سواء كانوا أشقة أو لأم فإنهم يتساوون في الثلث الذي قلنا على مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبو حنيفة بأنه للإخوة لأم والأشقة يسقطون. الآن نقول نشرك بينهم فهم سواء، لا فضل لأي منهم على الآخر. يقول السائل الكريم، يقول السلام عليكم، نقول عليكم السلام. يقول الله يجعل ذلك في ميزان حسناتك، نقول جزاك الله خيرا وجميع الإخوة السامعين. بعدين السؤال يقول بنت مات أبوها وهي بكفالة خالتها، من الذي ينكحها؟ نقول إذا ما في أحد من أبناء عمها أو من عصبتها فالحاكم الشرعي هو ولي من لا ولي له، يعني يكتبون للقاضي ويطلعونه على الأمر، فإذا ما لا أحد أما خالتها فليست يعني لها ولية لها، وزوج خالتها إذا ما هو ابن عمها أيضا ليس ولي، وإنما يكتبون للقاضي، والقاضي إما أن يتولى عقد نكاحها هو بنفسه أو ينيب عنه أحد المأذونين ويكون بتوجيه من القاضي. يقول جئت من طريق جدة وما صليت الظهر ووصلت الحرم والإمام دخل وقت العصر وهو يصلي العصر أو معه ويصلي عصرا، نقول في مثل هذه الحالة إذا جئت وهم يصلون العصر وأنت لم تصلي الظهر، تصلي الظهر وحدك ثم تدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العصر، تصلي الظهر وحدك ثم تدخل مع الإمام فيما بقي من صلاته. يقول متى ترث الأم بالتعصيب؟ نقول إذا كان الولد نوفي بلعان فأمه هي التي ترثه، وهذا في مساء. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.